الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا بدأنا الكلام على الحديث 41 الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا مش عن هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبينا أن معنى كون الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تكون رغبات الإنسان وأعماله وشهواته ومكروهاته وكلها متفقة مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب الأعمال الصالحة ويسارع إليها ويكره الأعمال السيئة وينفر منها ويبتعد عنها. وكنا وقفنا عند قول الشارح رحمه الله: فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله تعالى ورسوله. وقد وصف الله تعالى المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا يبين لنا أن اتباع الهوى المخالف لما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام هو المهلكة، وأن الإنسان يجب أن تكون رغباته وهواه لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مما في الكتاب والسنة. فيحب الإنسان الأعمال الصالحة ويسارع لأدائها، وينفث ويكره ويبغض الأعمال السيئة وينفر منها. والله جل وعلا أخبر أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والإنسان إذا أنه أتبع النفس العمارة بالسوء رغباتها أضاع وضل ووقع في المهالك. ثم بعد هذا قال المؤلف: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. البدع التي يحدثها الناس يتعبدون بها لله مما ليس له أصل في الشرع، هذه هي البدع. البدعة هي أمر محدث في الدين ليس عليه دليل، يتعبد به لله. ومن أمثلة ذلك ما يعمله بعض الناس في يوم الخميس القادم من الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنلاحظ أن بعضا أو قطاعا كبيرا من الناس في العالم الإسلامي يهتمون بالثاني عشر من ربيع الأول ويقيمون فيه الموائد والاحتفالات والأذكار والأوراد غير الشرعية، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، بينما هم في عيد الفطر وعيد الأضحى لا يعملون شيئا من العبادات المشروعة فيه. هذا من اتباع الهوى وليس من اتباع ما جاء به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والإنسان لابد أن يكون هواه تبعا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا أن يكون هواه تبعا لما تملي عليه نفسه وليس عنده مستند ولا برهان ولا دليل من عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض الناس: لماذا تنكرون علينا أن نقيم حفلا لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بينما كثير من الاحتفالات تقع في المجتمع ولا تقولون فيها شيء؟ والجواب عن هذا أن يقال إن الاحتفالات التي تقع في المجتمع لا يتعبد بها، ليس فيها مجال القربة والتعبد لله، بينما احتفال هؤلاء بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك الأجر والثواب، يعتبرون هذا دينا يتقربون به إلى الله، فمن هنا جاءت البدعة. أما إذا كانت المسائل من أمور العادات، إنسان جاءه ضيف أكرمه، أو إنسان احتفل بزميله، أو إنسان عمل مناسبة لأمر من الأمور التي مرت به، فهذه من باب مسائل الدنيا وليست من القربات التي يتقرب بها إلى الله. ثم إنه يطرح سؤال على هؤلاء الذين يجتهدون في مثل هذه الاحتفالات وهم يريدون خير في الظاهر لكنهم لم يصيبوه، يقال لهم: إذا كنتم تحبون النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعوه، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والأمر الثاني أنك إذا أردت أن تعمل شيئا من الأمور التي تتقرب بها إلى الله فتأمل تاريخ هذا العمل، هل عمله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أقر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم على عمله؟ إذا بحث الإنسان في هذه المسألة وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم احتفالا لميلاده، وأن الصحابة كذلك لم يعملوا شيئا من هذه الاحتفالات، ولا التابعين ولا أتباع التابعين، إذن أفلا يسعنا ما وسعهم؟ ما يكفينا ما عملوه؟ علينا أن نجتهد أن نعمل مثل ما عملوا، وإذا عملنا مثل ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابة الأخيار يكفينا عزا وفخرا وشرفا. أما أن نزيد فإن هذا ضلال وعمى بصيرة. المسألة الثانية: هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد يقينا في 12 من ربيع الأول؟ لا، هذا قول لبعض الناس، وأقوال أخرى أنه في غير شهر ربيع الأول وفي غير 12. أما وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه توفي في 12 من ربيع الأول يقينا، وأمر مجمع عليه ومتفق عليه بين جميع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته في فترون عليه مصيبته. فأعظم المصائب على المسلمين هي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته. الثاني عشر ليس يوم فرح، الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم حزن وألم وحسرة، وإن كان هذا غير مشروع للإنسان، وإنما المشروع له أن يصبر على ما يصيبه، أن يصبر على الضراء ويحتسب أجرها عند الله. فليتنبه لهذا من يريد الخير وهو لا يعرفه. والإنسان لا بد له إذا أراد أن يتعبد لله أن يتأكد أن ما يعمله هو عبادة حقيقة وليس ليست مبنية على أوهام وأقوال لمن لا يعتد بقوله. ولهذا قال الشيخ: كذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء وليسوا أهل الصواب، إنما هم أهل الأهواء. هذا الذي احتووا، ولهذا يلاحظ على كثير من من يقيمون هذه الاحتفالات أنهم لا يواظبون على الصلوات مع جماعة المساجد. ولو طلب منهم صدقة لوجه الله لتلكأوا فيها، بينما هم يقيمون المواعظ التي تكلف مبالغ كثيرة وكبيرة. فليتنبه لهذا من كان له قلب. قال: وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله تعالى ومحبة ما يحبه. المعاصي التي تقع من الناس وبين الناس إنما تقع بسبب تقديم الهوى الذي يريده الإنسان يقدمه على ما يحبه الله. والإنسان مطلوب منه أن يكون هواه تبعا لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالأشخاص الذين تحبهم يجب أن تكون هذه المحبة تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحب من يحبه الله ومن يحب الله من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين تحبهم وتقدم محبتهم على محبة غيرهم من الناس، لا أن تكون المحبة مبنية على المصالح التجارية أو العنصر الحزبية أو القومية أو غيرها. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن سلمان الفارسي وهو من فارس، قال: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي يقول عن سلمان إنه منهم وهو من بلاد فارس. فالمحبة إنما تكون مبنية على القرب من الله، وكلما كان الإنسان أتقى لله يحب أكثر وتكون منزلته أقرب. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأحد السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا. فالله تعالى يكرمهم ويجعلهم أحد السبعة الذين يستظلون بظل العرش يوم أن لا يكون هناك ظل إلا هذا الظل. قال: ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. فلا يجوز للإنسان أن يحب أعداء الله ولو كان ابنه أو أبوه أو أخوه. فالإنسان يكره الكفار ويكره الزنادقة والملحدين والمنافقين لبعدهم عن الله جل وعلا. قال وبهذا يكون الدين كله لله. فالإنسان إذا أحب في الله وأبغض في الله وكان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صارت أموره كلها خير وأعماله كلها طاعة وتصرفاته كلها عبادة، لأنها مبنية على ما يرضي الله جل وعلا وعلى ما أمر الله تعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما فيه رضا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم على هوى النفوس ومراداتها كلها. وبهذا ينجو الإنسان ويسلم. قال وهيب بن ورد بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي أوصني، قال أوصيك بي، قالها ثلاثا حتى قال في الآخرة أوصيك بي أن لا يعرض لك أمر إلا أثرت فيه محبتي على ما سواها، فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمه. فالإنسان الذي يكون يراقب أعماله وتصرفاته أقواله ومآربه وتروكه كلها مبنية على مراد الله وعلى ما يحبه الله، فإن الإنسان بهذا يكون سعيدا دنيا وأخرى. قال والمعروف باستعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما جاء في قول الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فدائما يطلق الهوى على ما يخالف الحق، ويقال الإنسان مع الحق أو مع الهوى كما في هذه الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم قال الشارح وقد يطلق أحيانا الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسان هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب. ولما نزل قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تريده من الحق. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلتم. فهنا يطلق ويراد به مجرد معنى المحبة أو محبة الحق، لكن المشهور عند الإطلاق في الغالب أن الهوى مقابل للحق. هذه الأمور ونحوها من المسائل التي تعرض للناس في حياتهم ومعاشهم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه المآرب والمشارف، وصار الناس لا يفكرون في السؤال عن هذا حلال أو هذا حرام إلا إذا وقعوا في ورطة. وأما في حال اندفاعهم ورغبتهم فإن الإنسان يسارع إلى تحصيل مراده، سواء كانت شهوة مال أو شهوة بطن أو شهوة فرج، فإن الإنسان يسارع إليها ولا يفكر في المآلات. وهذا من أخطر الأمور التي يعيشها أهل هذا الزمن، حيث أن الناس لا يرجعون لسؤال حالهم فيما عملوا أو فيما يريدون إلا بعد أن يقع الإنسان في ورطة. وأما في حال شدته ورغبته واندفاعه فإنه لا يفكر في هذه الأمور، وإنما هدفه هو تحصيل النتيجة التي تقع في هواه. ولهذا نلاحظ الآن كثر على الناس بعض المعاملات التي هي من الأعمال المحرمة التي تبنى على الغرر، أو تكون فيها ربا، أو فيها غش، أو مبنية على شهادة زور أو رشوة أو تزوير. فإذا مضى على الإنسان سنوات وأفاق، بعد سنوات قال أنا كنت في سنة كذا عملت كذا وعملت كذا. وهذه أمور خطيرة جدا إذا أن الناس لم ينتبهوا ويسألوا إذا لم يعلموا. والإنسان ينبغي له أن يتأكد إذا أراد أن يسأل فيسأل من يثق به بعلمه وأمانته، لا أن يسأل ممن هو مثله، ممن لا يكون عنده الفقه في الدين ولا المعرفة للحلال والحرام، وإنما يقدم على الأمر بعد أن يستخير ويستشير ويستفتي لهذا الأمر الذي هو مقدم عليه. فإن تبين له صوابه سار فيه، وإلا عدل عنه إلى ما فيه حق. وكثير من البيوت الآن امتلأت بكثير من البلايا والمصائب من آلة لهو وإشغال الشباب والفتيات بأمور تقتل وقتهم وتضلهم، وربما يمضي عليهم ليالي متصلة وهم يتابعون أفكارا وحوارات تعرض عبر القنوات، أو يشاهدون أفلاما خليعة تدعو إلى الرذيلة، ويفجأ أهلهم بعد مدة بمصائب ما كانوا يظنوا أن تقع لهم ولا لأسرهم. ولهذا كثير من الأسر المحاذرة مع الأسف الشديد وقع فيها بعض المصائب التي عجزوا عن علاجها بسبب الغفلة والإهمال والثقة التامة بالأولاد وأنهم على خير ونحو ذلك دون مراقبة دقيقة. فلا بد أن ننتبه لهذه القضايا، وأن تكون أهواؤنا كلها متفقة مع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ليتحقق لنا الإيمان الذي أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هناك بعض الاحتفالات يقوم بها بعض الناس من الأعراس ويسمونها موالد، فهل هذه جائزة وإن كانت خالية من من الأناشيد الشركية أو غير ذلك؟ حفلات العرس هذه مندوب إليها مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر أولم ولو بشاة. فحفل الزواج هذا من المستحبات التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وعملها، وينبغي أن تكون هذه الحفلات لا تشتمل على شيء من المنكرات، فلا يجوز أن يكون في اختلاط بين الرجال والنساء، ولا يكون فيها عزف للموسيقى ولا تصوير ولا دخان ولا شيش ونحو ذلك، وإنما تكون لو كان فيها دف للنساء فإن هذا لا بأس به. وأما ما ذكره السائل من تسميتها بموالد فهذا غلط ولا يصح أن تسمى بموالد، فلا يقلب الحق باطل والباطل حق. فحفل العرس أو حفل الزواج هذا حق، فلا يصلح أن يحول إلى مولد، لأن كلمة موالد هذه من أعمال النصارى، هم الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عليه السلام ويسمونه عيد الميلاد، فلا يصلح أن نترك سنة ونحدث بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. وأما قوله إنها خالية من الأناشيد الشركية فمجرد الاحتفال هو البدعة، أما إذا اشتمل على أناشيد شركية أو كلمات شركية فالشرك أكبر الكبائر، الشرك لذاته أكبر الكبائر. لكننا نفترض أنه لا يوجد فيها شيء من الشركيات، فهي إذا لم يوجد فيها شيء من الشركيات فهي تعتبر بدعة. وطواف الوداع هل هو واجب في العمرة؟ نقول لا، ليس بواجب، إنما هو واجب في الحج. الحج لا بد إذا أراد أن يغادر مكة أن يطوف الوداع، ومن تركه فعليه دم، وأما المعتمر فلا شيء عليه. هذا يسأل عن الإحرام، يقول ما حكم خياط الأزرار ووضع مطاط مثل السروال وبعضهم يضع جيبا يحفظ النقود في نفس الإزار؟ الإنسان الرجل يحرم في إزار ورداء غير مخيطة لا يكون فيها خياطة، وإنما تلف على الجسم، تربط على الجسم ولا تخاط عليه، فإذا كانت تحيط بالجسم فإن هذا يعتبر مخيطة. إذا وضع الإنسان أزارير تربط بدلا من أن يعقدها يربطها أو مشابك فهذه مكروهة، لكنها لا تؤثر على الإحرام من حيث الصحة، ولكنه يكره للإنسان أن يعملها لأنها تغير هيئة الإحرام وتجعله فيه شبه من المخيط وإن لم يكن مخيطا من كل وجه. أما وجود جيب أو نحوه في الإزار أو في الرداء فإنه لا بأس به ولا يغير صفة المخيط، لأن معنى المخيط هو الذي يلبس على هيئة مخيوط على قدر البدن، فالثوب هذا مثلا الذي عليه يصلح أن يحرم به الإنسان لكن لا يلبسه لبس، وإنما يلفه على جسمه على شكل إزار أو يلفه على جسمه على شكل رداء، وهو فيه جيوب وهو كله خياطة، لكن لا يعتبر مخيطا من حيث اللبس، بينما الشراب القدمين اليدين او الفنيلة ونحوها تعتبر من المخيط، فليس للمحرم ان يلبسها. يقول انسان في صلاة الجنازة سهى، فعندما كبر الامام الثانية لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانما دعا للميت، ثم لما كبر الامام للثالثة تذكر. نقول اذا كان قبل ان يكبر الثالثة تذكر فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يأتي بأقل المجزئ، كان يقول اللهم صل على محمد، وإن كان كبر الثالثة فإنه يتحملها عنه الإمام ولا شيء عليه. يقول ما حكم لباس الشد في الركبة وهو محرم لأن بعض كبار السن يلبسونها؟ هذه إذا كانت تلبس فهي مخيط وفيها الفدية، وإذا كانت تربط أو تلف على القدم فلا شيء فيها. إذا كان